السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعون الله وتوفيقه، في هذا اليوم يوم الأحد الموافق 14 من شهر شوال، سيكون درس في كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمة الله علينا وعليه. سبق كلام الإمام رحمه الله على صلاة الجماعة وشيء من أحكامها، ثم ذكر رحمه الله أحكام الإمامة، فقال: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم ذكر الترتيب للإمامة: الأولى فالأولى. فقوله الأولى بالإمامة، الأظهر أن الأولى أن هذا خبر مقدم، والأقرأ مبتدأ مؤخر، وهذا موضع مما يجوز فيه تقديم الخبر على المبتدأ. فلو قال مثلا الأقرأ أولى بالإمامة لكان معنى واضحا كهذه العبارة، لكن المراد ترتيب الأولوية، ولهذا قال أولى بالإمامة حتى يفرغ عليها الصفات التي ذكر رحمه الله. فالأولى بالإمامة إمامة الصلاة، الصلاة شرف عظيم، والإمامة فيها لا شك أنها منصب شرعي، فلهذا جاءت السنة دالة على خصال من يتقدم، وجاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي غيره مرتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الأولى الأقرأ العالم فقه صلاته. الأقرأ هو الأجود قراءة، وقيل هو الحافظ، هو الحافظ، وهو يعني الذي هو أكثر قراءة. الأولى من الأقرأ العالم فقه صلاته، فإذا كان مجودا وهو أكثر حفظ فإنه أولى. فعلى هذا يكون الترتيب للإمامة أولا بأن يكون أقرأ مجودا للقراءة، وأن يكون أحفظ من غيره، لكن بشرط أن يكون عنده علم بفقه صلاته مما يعرض له فيها غالبا، لأن مثل هذا مما هو مهم لمن يتقدم. وعلى هذا إذا كان عنده فقه لصلاته فيما يتعلق بشرائطها وأركانها ومستحباتها، فيعرف فقه الذي يعرض له لو حصل له نسيان أو سهو، فهو أولى إذا جمع إلى هذا الفقه كونه أقرأ وأكثر. ولو كان غيره أفقه منه لكنه دونه في جودة القراءة والحفظ، ثم لو اجتمع اثنان أحدهما كلاهما قارئ وكلاهما فقيه لكن أحدهما أفقه من الثاني، فإن المقدم الأفقه، ولهذا قال ثم الأفقه، يعني عند اجتماع هذه الصفات وزاد أحدهما خصلة في خصلة تتعلق بالفقه. لكن لو كما تقدم كانت الزيادة في كونه أقرأ أو أحفظ فإنه يقدم كما تقدم، لكن لو استويا في خصال الجودة في القراءة وكثرة الحفظ فإن ثم زاد أحدهما عليه في الفقه، فهذه مزية تقدم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قال: ثم الأسن، ثم الأسن لحديث أبي مسعود وأقدمهما سنا، لكن الأظهر والله أعلم أنه يقدم الأقدم هجرة، كما في حديث مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة فسواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. هذا الترتيب هو الأظهر، خلافا لما قال من أهل العلم في الخصلة المتقدمة، وهي أن من كان أفقه ولو كان دون غيره في الجودة والفقه، لكن هو عنده من القراءة والحفظ ما تصح به صلاته يقولون يقدم، وهو قول مالك والشافعي. والأظهر هو ما تقدم أن الأقرأ، أن المرتب للأقرأ، ثم بعد ذلك من كان عالم بالسنة لفقه صلاته، ثم عند جمع هاتين الخصلتين فإذا استويا فيها فإنه يقدم الأفقه، ثم بعد ذلك يقدم الأقدم هجرة. فلو استويا في هذه الخصال في كون كل منهما قارئا وكل منهما فقيها وأحدهما هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام قبل سنتين والآخر هاجر قبل سنة مثلا، فإنه يقدم من هاجر بسنتين. ولو كان على الصحيح من هاجر بسنة قبله بسنة، من كان هجرته بعده بسنة أقدم إسلاما، لأن هذا الذي هاجر قبله بسنة يزيد عليه بكونه هاجر بلاد الإسلام، وهذه خصلة عظيمة ويخالط أهل الإسلام ويتعلم منهم، فلهذا كانت مرجحة له. ويلحق به على وجه عند أهل العلم، واختاره جمع من أهل العلم أيضا كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره، من كانت توبته وهجرته للمعاصي أقدم من غيره، فإذا استويا في هذه الخصال وكلاهما قد كان واقعا في معاصي فتاب منها، لكن أحدهما كانت توبته منذ سنتين والآخر منذ سنة، يقدم من كانت توبته منذ سنتين على من كان منذ سنة من جهة النظر في المعنى. وهذا القياس ذكره بعضهم وأنا لم يتيسر لي نظر في المسألة هذه، لكن هل يقال إن المعنى فيها ظاهر في الحاقة بالهجرة؟ هذا فيه نظر من جهة إلحاق يعني التوبة بمسألة الهجرة، وإن كانت هي من جهة المعنى نوع من الهجرة، وهي هجرة المعاصي، فمن نظر إلى هذا المعنى قدمه. ثم بعد ذلك من كان أسن، فعلى هذا لو فرض أنهم استويا في هذه الخصال في باب الجودة في القراءة والعلم بالسنة والهجرة، استهاجر جميعا، لكن أحدهما كان قد أسلم قبل ذلك، فإنه يقدم من جهة أنه سبق بالإسلام. كما تقدم. وعلى هذا لو أنه مثلا أيضا ترجيح آخر أو صورة أخرى، لو أنهم استويا في هذه الخصال استويا في القراءة والفقه والهجرة والإسلام وأحدهما أسن، فإنه يقدم من كان أسن، لأن السن له حقه في أحكام الإسلام، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ولهذا قال أقدمهم سنا، أو كما جاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: ثم الأشرف، جعله قد جعل الأسن ثم الأشرف. والأظهر والله أعلم أنه لا يقدم بخصلة الأشرف في هذه الولايات الدينية في مسألة ولاية الصلاة والتقديم للصلاة، مع أن المذهب الصحيح في هذا عن أحمد رحمه الله وهو قول الجمهور أنه لا يقدم فيها بالنسب، لا يقدم. هذا عن أحمد وأبي حنيفة ومالك رحمه الله أنه لا يقدم فيها، لكن هذا القول مروي وحكاه ابن حامد رحمه الله من الحنابلة وقول الشافعي، وذكروا حديث قدموا قريش ولا تقدموها، وهذا الحديث رواه الشافعي وابن أبي عاصم، وذكروا أحاديث أخرى لكن ليست دالة، وهذا التقديم ليس في باب الإمامة في الصلاة، بل جاءت أحاديث أخرى تبين أن موضعه في غير التقديم في الصلاة. ثم الحديث الذي سبق الإشارة إليه حديث مسعود صريح في هذا، وجاء هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، مما يبين أن التقديم بشرف الدين، شرف الدين. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من قريش وغيره كان يأمهم مولى، لما هاجر رضي الله عنه كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة كما في البخاري، أنه كان فيه عمر رضي الله عنه كان يأمهم، كان يأمهم. فلهذا كان التقديم بالشرف في هذا، وإن كان وهذا يبين أن خصوص تقدم الصلاة يتعلق بمسألة القراءة، القراءة وإتقان القراءة والحفظ كما جاء في الأخبار. ولهذا جاء في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، حديث أبي مالك الحويرث، وأيضا حديث أخر حديث عمرو بن سلمة الجرمي في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه، وفيه أنه في قصة طويلة، وفيه أنه كان يتلقف رضي الله عنه ومن يقدم، وكان غلاما لقنا حافظا فهما رضي الله عنه، وفيه أنهم لما حضرت الصلاة لم يجدوا أحفظ منه، وكان غلاما له 6 سنين و7 سنين الحديث. وحديث مالك بن الحويرث: وليأمكم أكثركم قرآنا، صحيحين، أكثركم قرآنا. وكانوا يتلقون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأكثر قرآن يجمع إلى كثرة إلى حفظه الجودة، يجمع إلى حفظه الجودة، لم يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخصال وهذا الترتيب يمكن أن تفرع أكثر من هذا، لكن عند الاستواء في هذه الخصال، هذه الخصال في هذه الحالة يقدم، قال: ثم الأتقى، ثم الأتقى. حين تستوي هذه الخصال ما يتعلق بالعلم بالقرآن وجودة القرآن والعلم بالفقه، هذه إذا اجتمعت، لأن أحيانا قد لا تجتمع هذه الخصال جميعا، إنما يجتمع بعضها، قد يوجد اثنان مثلا كلاهما قارئ كلاهما حافظ، وهذا الحفظ يعني يكون من جهة التقريب أنهما متقاربان، كما قال مالك حيث: وكنا شببة متقاربين، متقاربين. فيعرف هذا بكونهم يتلقون جميعا وهم متقاربون في السن وفي الأخذ والتلقي للعلم، فهذا يحتاج إلى الترجيح بينهم إلى خصلة أخرى. فإذا كان أحدهما عرف بأنه أتقى وأورع نحو ذلك فيقدم، ومعلوم أنه لا يقدم نفسه ولا يزكي نفسه، لكن هم يعرفون ذلك فيجتمعون مثلا ويكونون متقاربين ويقدمونه لعلمهم بتقواه وتحري نحو ذلك. ثم من قرع، ثم من قرع، هذا لأن هذه الخصال وهذا التقدم ليس من باب طلب الولاية الدنيوية، ولكنها ولاية دينية فيها شرف من جهة الشرع، فالتقدم لها والسعي إليها فيه خير عظيم على جهة الإمامة، واجعلنا للمتقين إماما. ولهذا يسأل العبد رب سبحانه وتعالى ذلك، والإمامة الصلاة تدخل، يرجى أن تدخل في هذا، خاصة حين ينويها العبد نية صالحة يريد بذلك تعليم الناس والعناية بكتاب الله ونحو ذلك. فلو أنه اجتمع مثلا اثنان أو أكثر وحضرت الصلاة واستووا في هذه الخصال، عند ذلك إذا انبهم الأمر لا بد أن يقرع، والقرعة طريق شرعي لتمييز المستحق حينما ينبهم، وهذا عند استوائهم في هذه الخصال. وجاء أدلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في باب القرعة، فهي حق كما هو قول جماهير خلافا لمن خالف في ذلك من الأحناف وقالوا إنها من المقام والحذاء، هذا قول ضعيف لم يكن قولا باطلا، ولهذا يقرع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، بل قال لك في الصحيحين لو يعلمون ما في العاتمة والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وهو المقارعة، يعني من ينظرون من يقرع ويكون هو الأولى بهذا الموضع مثلا، هذا الموضع من الصلاة، دل على أنها مشروعة مطلوبة في هذا كما تقدم. ثم من قرع، وهذا كما لا يخفى حين لا يكون هناك مرجح، هناك مرجح لأحدهم. ولهذا المصنف رحمه الله الماتن عقب ثم من قرع بقوله وساكن البيت، ويمسد أحق إلا من ذي سلطان، إلا من ذي سلطان، وساكن البيت، يعني لو وجد حضرة الصلاة فكان من حضر عند صاحب البيت قال ساكن البيت، ويشمل مالك البيت ويشمل مستأجر البيت، وكل يعني من كان مالكا للمنفعة فهو أولى من غيره. فلو وجد مثلا اثنان صاحب البيت وعنده قدر تصح به صلاته في قامة الفاتحة والعلم بما يؤدي به الصلاة، وجاء وكان عنده من هو أقرأ منه ومن هو أفقه منه، فإنه أولى ساكن البيت أولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فهذا الحديث يخص عموم ذاك الخبر، وهذا يبين عظمة الشريعة في مثل هذه المسائل، لأن هذا فيه افتيات على صاحب الحق صاحب البيت، لكن لا بد أن يكون عنده قدر يؤدي به الصلاة التي يعني ما تصح به صلاته. على مسألة يعني معنى أنه يؤدي الفاتحة ولا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، لكن لو كان يحيل المعنى هذه موضع خلاف عليه يأتي الإشارة إليه، إذا كان هذا هو استطاعته مثلا وهو الذي يقدر عليه، هذا موضع خلاف بين الجمهور وغيرهم. وساكن البيت وإمام المسجد، وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان كذلك، لأن المسجد مرتب بولاية وهو أحق، وهو داخل في حديث في سلطانه، لأنه هو المسؤول عن المسجد، وإلا لم يكن هناك نفع ولا فائدة في كونه إمام، إذ يكون كل من جاء صلى وافتات ولم يحصل المقصود. لكن لو حضر جماعة في هذا المكان، أو كان مسجد مثلا من جاء صلى فيه ليس له إمام راتب، سواء كان هذا الإمام مرتبا مثلا من جهة الولاية، أو كان في مكان لم يتيسر ترتيبه من جهة الولاية مثلا، أو في مكان نائما فرتبه جماعة الحي واتفقوا عليه وقدموه نحو ذلك، فهو أولى وهم رضوه وقدموه، فلا يفتات عليه، فلا يفتات عليه، فهو أحق. إلا من ذي سلطانه صاحب الولاية فإنه أولى منهم جميعا، كما في قوله ولا في سلطانه إلا بإذنه، لأن صاحب الولاية له ولاية على إمام المسجد، يستطيع أن يعزله وأن يولي غيره، أن يعزله وأن يولي. فإذا كانت ولايته تكون سارية على من هو أخذها بالولاية، فكذلك أيضا صاحب البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام زار أصحابه وصلى بهم في بيوتهم في حديث أنس في قصة عتبان بن مالك، وفي قصة وفي صلاته في بيت أبي طلحة رضي الله عنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وهو عن أنس لا في بيت عند عتبان ولا في بيت أبي طلحة، لما صلى وصلى خلفه أنس واليتيم وأم سليم خلفهم رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. قول حر وما عطف عليه، وحر وإن كانت نكرة هي مبتدأ لكنها في مقام التقسيم، وهذا من الأسباب المسوغة لجواز الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. فهذا في مقام التقسيم يفيد فائدة ظاهرة في بيان مقابل هؤلاء، ولهذا ما بعده معطوف عليه، قوله أولى الخبر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور التعذر لأن لوجود الألف المقصورة، أولى من ضدهم. وحر ضد الحر المملوك، فهو أولى منه، لأن الحر المملوك ما لم نافعه مملوكة، وأحكامه قاصرة عن الحر، فلهذا كان الحر أولى من المملوك، الحر أولى من المملوك. وهذه المسألة على هذا القول هو قول الجمهور، وهو نكر وأن أحمد رحمه الله أنه يكون عند الاستواء فيما يظهر، عند الاستواء يرجح في هذا الجانب يكون، أما حين يكون المملوك أولى بالخصال الشرعية التي يتقدم بها بالإمامة، كونه أقرأ مثلا إذا كان سمع مثلا حر ومملوك عبد مثلا، وكان هذا المملوك أتقن لقراءة القرآن، نقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإن كان هم يقولون هذا على سبيل الأولوية، لو تقدم المملوك لا بأس به عند جماهير العلماء، خلافا لمن شد وقال لا تصح أن يتقدم على ملوك، لأن الصحابة ثبت عنه في قضايا صلوا خلف مالكهم كابن عمر وغيره، ثم السنة دالة على هذا لإطلاقها في الأقرب، ثم الترجيح، ثم ليس في الشرع ترجيح بهذه الأمور، وقد تقدم الإشارة إلى هذا في مسألة الأشرف، وأن الكرم التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلى غير ذلك، يعني كما قال رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يباه له لو أقسم على الله لا بره، فهذا هو الذي يقدم به وهو الأولى وهو الشرع في باب الدين. أما هذه الأمور فليس لها اعتبار من في هذه الأمور إلا في أحكام خاصة تتعلق مثلا بالولايات، لكن الأصل كما تقدم أن التقدم والشرف الحقيقي هو الشرف المتعلق بالدين والعلم وهذه الخصال العظيمة. فإذا كان حر ومملوك وهذا المملوك مثلا أقرأ منه أو كلاهما قارئ لكنه أفقه، فكيف يقدم مثلا هذا الحر ويقول أولى على مملوك من العلماء القراء الكبار يقال إنها أنه أولى؟ هذا فيه نظر، بالظاهر الأدلة خلاف ذلك، لكن عند الاستواء هذا ظاهر، إذا استويا في هذه الخصال في العلم والفقه يقدم هذا لأنه يرجح من هذا الجانب من جهة حريته، أما الملوك فإن ولايته لغيره عليه. قال وحاضر، يعني حاضر أولى من المسافر، الحاضر هو المقيم، فلو اجتمع إنسان اجتمع اثنان أحدهما من أهل البلد والآخر مسافر حضرت الصلاة فالحاضر أولى، الحاضر أولى. وكذلك يقال في هذا فيما يظهر والله أعلم كما تقدم، وليس هناك دليل يدل على التقديم بمسألة مجرد الحضور والسفر كونه حاضر أو مسافر، والأظهر والله أعلم أن الأصل في هذا، وإن كان هم يقولون هذا على سبيل الأولوية، يعني هم يقولون ولهذا قال أولى، وهم قالوا ذلك أيضا في نفس الخصال المذكورة الأولى بالإمامة، ومن باب أولى في مثل هذه المسائل التي هي باجتهاد. فالأظهر والله أعلم أنه يتم حاضر ومسافر، وكان المسافر أقرأ أو كان كلاهما قارئ ولكن المسافر أفقه أو زاد بخصلة أخرى من خصال المتقدمة، وكما جاء في حديث مسعود رضي الله عنه إنه أولى لإطلاق الحديث، النبي ما استثنى شيئا عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأهل مكة لما قدم، وكان الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه صلى بهم، والنبي عليه لم يقل هذا مثلا هذه الأولوية لمن كان له ولاية مثله عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها على أن الولاية تؤخذ بهذا فيما يتعلق بهذه الخصال الشرعية من سنته عليه الصلاة والسلام ومن هديه، ومن هديه من حيث الجملة. وهذا مجرد اجتهاد في هذه المسألة، هم يقولون ذكروا معنى من المعاني قد يعتبر، قد يعتبر والله أعلم، قالوا لو تقدم المسافر، لو تقدم المسافر فالحاضر في خصوصا في ما تقصر في الرباعية، في الرباعية فإذا صلى ركعتين فالمسافر يسن أن يقصر الصلاة، فأهل الحضر سوف يتمون، فتقع بعض صلاة في غير جماعة، غير جماعة، وهذا لا يضر ولا يقال إنهم خرجوا بذلك عن الجماعة، لأنه تحصل لهم الجماعة في جميع صلاتهم، لأنهم معذورون في هذا. وإذا كان الإنسان لو أنه جاء إلى المسجد، جاء إلى المسجد في آخر الصلاة والناس في آخر صلاتهم وأدركهم في آخر صلاتهم، فإنه يدرك الجماعة كلها، كان كما صلى عليه، إذا كان من عادته أنه يصلي مع الجماعة لكن غفل مثلا أو نام أو شغله شيء لم يكن عن كسل ولا تفريط، جاء في الأخبار عند أبي داود وغيره وعند أبي داود من حديثين من طريقين عن بعض الصحابة رضي الله عنهم رجل من الأنصار وغيره أنه يكتب له كمن صلاها. فإذا كان هذا على هذه الصورة، فالذي يكون في أمر منصوص عليه وهو إتمام المقيم خلف المسافر من باب أولى، ولا يفوته شيء ولا يحصل لبسه، بل هذا ربما يكون فيه نشر للسنة وبيان لها، وهو كون المقيم يتم خلف المسافر في الرباعية. إنما هذا قد يتلافى أحيانا إذا خشي من اللبس وخشي من الاختلاف في تقدم المسافر، أو كان هناك شيء مما يخشى وقوعه، خصوصا يعني في بعض الأوقات وبعض الأحوال، فهذا يراعى. وهذا أمر يقع في هذه المسائل وفي غيرها، لكن من حيث الأصل أن التقديم يكون بالخصال التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأولى بالإمامة، والأصل إطلاقها إلا دليل خاص. نعم، هو قصده حاضر، نعم، ما حصل عندي، وحر وحاضر. الحاضر مراد به الحضري، الحضري يعني قال ومقيم بعد ذلك، حضري يعني أنه أولى من يكون في البادية، من يكون في البادية، وبمعنى أن الحاضر، وعلى هذا قوله مقيم الكلام يتقدم يكون على قوله مقيم أولى من مسافر، ومقيم أولى من مسافر، ما تقدم من الكلام ينطبق على قوله ومقيم أولى، يعني أولى من مسافر. أما قوله حاضر مراد به الحضري، المراد به الحضري يعني أنه أولى من يعيش في البادية، وهذا أيضا مثل ما تقدم، مثل ما تقدم، وإن كان هذا لا شك أنه ترجيح من جهة الشرع، من جهة الشرع، وقد ورد ما يدل على هذا، وهو أن في الغالب الذي يكون في البادية يكون بعيدا عن معرفة السنة أو تعلم العلم، فلا شك أنه يكون أولى. لكن لو فرض أن كان هذا الذي كان في البادية كان من أهل العلم والفضل، وكان يرجح بهذه الخصال، بهذه الخصال، فعلى هذا يقدم، على هذا، فالنظر لا بالنسبة إلى بلد، ولا يقدس المرأة سكنه ولا بلده ولا من يعتزي إليه، إنما يقدسه عمله، كما يقول سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه لما قال هيا نقدسه، قال إنما يقدس المرأة عمله، فهذا الذي يقدسه. فإذا كان عمله مثلا على هذا الوجه من العلم ومعرفة القرآن وحفظ القرآن وحفظ السنة، فهو أولى، وعلى هذا تكون هذه الخصلة حصلت له دون من كان حاضرا. ومقيم كما تقدم هو على هذا الباب، لكن إذا لم يكن كذلك فيرجح الحاضر من هذه الجهة، لأنه قد يكون من لم يكن في الحاضر وبين الناس، لا شك هم ذكروا شيئا يتعلق بهذا، وأنه قد يكون هناك خصال تنقصه، فعند الاستواء وليس هناك ما يرجح به من يعيش في البادية بالمرجحات الشرعية، فالحاضر أو الحضري أولى. وبصير يعني بصير أنه أولى من الأعمى، البصير أولى من الأعمى، وذكروا أن البصير قد يتوقع من النجاسة، البصير والأعمى لا يتوقع من النجاسة في لو نزل، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، فليس في الأدلة تفضيل وتفريق يتعلق بالبصر والعمى، بل قد يقال إن الأعمى أحيانا يرجح من جانب آخر، أنه يجتمع عليه بصره ويجتمع عليه خاطره فلا يتعلق به، ثم هو من حيث الأصل لا يختزن يعني شيء قبل ذلك، لأنه قد يرد على هذا يقال إن البصير يمكن أن يغمض عينيه، يغمض عينيه، مع أن الكلام في مسألة تغمض عينيه فيه خلاف، لكن لو قيل منها هو يقول لا يشرع يعني على أحد القولين، لكن هذه استنباطات يعني تتقابل. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أوكل ابن أم مكتوم مرتين، صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، أوكل إليه لما خرج عليه الصلاة والسلام في بعض خرجاته فقدمه رضي الله عنه. فالأظهر والله أعلم أنه أن هذا التقديم يمكن أن يقال عند الاستواء، عند الاستواء أنه يقدم، ويحتمل أن يقال عند الاستواء أنهما سواء، أنهما سواء لا فرق بين هذا وهذا، أنهما سواء، لأنه لم يأتي شيء يرجح البصير على الأعمى، البصير على الأعمى. ومختون، المختون ضده الأقلف الذي لم تؤخذ قلفته. لا شك أن أخذ القلفة وهي القطعة التي على رأس الذكر يعني أن فيها هديا مشروعا وخصلة من خصال الفطرة ووقاية من النجاسة المحتبسة في هذه الجلدة، وهذا يعني مخصصا عند البلوغ، فلا شك أن هذا أمر مشروع ومطلوب. فهذا جاء ما يدل عليه، جاء ما يدل عليه، فلهذا هو أولى، هو أولى من هذه الجهة، من جهة أن التوقي في حقه من نجاسة يكون أبلغ من غير المختون، من غير المختون. ومن له ثياب يعني أولى ممن يكون له ثوب واحد، كذلك هذه الخصلة هي أولى وأفضل، لقوله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في هذا الباب، عن أبي هريرة وعن عمر بن أبي سلامة، وحديث كما عن جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة ومن بعض نساء الصحابة في هذا الباب أيضا، حديث كثيرة في مسألة وحديث ثوبان، حديث هريرة إذا كان حديث ثوبان، وفي الحديث أبي هريرة أو يجد أحدكم ثوبين، هو النبي عليه الصلاة والسلام حديث قال إذا كان واسعا فاشتمل به، فإذا كان واسعا فالتح به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فلا شك أن الثياب، وإذا وسع الله فوسعوا كما قال عمر رضي الله عنه، لا شك أن الثياب لها أثر في أخذ الزينة ومأمور بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه من شيء كما في الصحيحين عن أبي هريرة، فهذا لا شك أنه مطلوب. فإذا وجد من له ثياب وليوما سمع من يكون له ثياب له يستر أسفل بدنه ويستر على بدنه، مثل إنسان له قميص وله سراويل وعليه عمام أو غترة ذلك، وآخر مكشوف مثلا يعني ليس عليه عمامة مثلا، وربما يكون مكشوف بعض الجسد مثلا مساتر عورته مثلا عليه السراويل، فلا شك أن من له ثياب هو أولى، وخصوصا حين تكون الثياب على هيئة حسنة في نظافتها، وهذا أمر مطلوب. لكن فيما يظهر أن هذه الخصلة يقابلها ما تقدم، يعني هذا عند الاستواء، عند الاستواء كما تقدم. فما دام أن الصلاة صحيحة والصلاة مجزئة وعليه ما يستره وتصح به صلاته، عليه شيء يستر أسفل بدنه ويغطي أيضا منكبيه، وآخر له ثياب زيادة على ذلك أكثر، وربما يعني تكون أحسن من جهة جدته ونحو ذلك، لكن الذي عليه ثياب أقل هو أولى من جهة أنه أقرأ منه وأفقه منه، فإنه يقدم. لكن عند الاستواء متقاربين يقدم من له ثياب على من كان دونه، وليه قال أولى من ضدهم. والأظهر الله أعلم هو أن يكون مع استوائهم في سائر الخصال المتقدمة في كل ما مضى. قال رحمه الله: ولا تصح يعني الصلاة خلف فاسق ككافر. هذا هو المذهب وهو الذي قرروه في كتبهم أنها لا تصح الصلاة خلف فاسق. والفسق سواء كان يشمل فسق الاعتقاد وفسق العمل فإنه لا تصح الصلاة خلفه. وذكروا في هذا الحديث ولا يعني حديث رواه ابن ماجه: ولا فاء ولا تؤمن رأته رجلا ولا فاسق ولا فاجر مؤمنا. والحديث لا يصح، حديث لا يصح. وجاء حديث يعني أن أئمتكم هم وفدكم بين الله، حديث ضعيفة، لكن لا شك من جهة المعنى أن هذا هو المطلوب، لكن هذا في حال الاختيار. لكن حين يصلي خلف فاسق الصواب صحة صلاته، صحة. والأدلة في هذا كثيرة، وإحدى روايتين أحمد رحمه الله وذهب كثير من أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم فإن أصاب لكم وإن أخطأوا، يصلون فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فعليهم، رواه البخاري. وعند أحمد: يصلون فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، لكم وعليهم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر عند أبي داود سنن صحيح: من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله وله، ومن تقصم من شيء من ذلك فعليه لا عليهم. وذكر عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح عن مسعود وعن أبي ذر وعن صحيح مسلم حين ذكر أئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال: صلوا الصلاة معهم، صلوا الصلاة ثم إن دركت الصلاة واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، صح الصلاة خلفهم عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا كثير. وكان الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الوليد بن المغيرة، نعم خلف الوليد بن المغيرة مسعود، و كان يعني يشرب الخمر، وحتى مرة إنه صلى خلف أجر فقال: أزيدكم؟ قال: ما زلنا معك في زيادة أو نحو ذلك. وصلى ابن عمر خلف الحجاج، وهذه الآثار صحيحة. فهذه سيرة، هذه هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا هدي أصحابه الذي أخذوه من قوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصواب أنها تصح. وثم هي تبتني على القاعدة والأصل في هذا الباب أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة، ومصحة من قواعد العلم التي أخذت من هذه الأخبار أن مصحة صلاته نفسه صحت صلاته لغيره. وقوله ككافر، هذا القياس موضع نظر، لا من جهة التمثيل ولا من جهة الحكم. الفسق المراد بالفسق في الفسق الذي دون الكفر، يعني قال ككافر لأن الكفر مخرج من الملة. الأمر الثاني أنه قياس في مسألة هي موضع خلاف، هنا قول قوي أنه تصح الصلاة خلف الكافر حين لا يعلم بكفره. لو أن إنسان صلى خلف إنسان ظاهره الإسلام مثلا لا يعلم حاله مثلا، ثم تبين أنه مستهزئ وأنه ليس من أهل الإسلام، هل تصح صلاته؟ جمهور أهل العلم على أنها لا تصح إذا جهل الأمر، هو لا شك عند ظهور أمر واضح، هذا محل إجماع. لكن حين صلى خلفه ثم علم بعد الصلاة أنه ليس من أهل الإسلام، ذهب جماعة العلم كالمزني وأبي ثور إلى صحة صلاته، لأنه أدى الصلاة كما أمر ولم يحصل منه تفريط، وقيمت الصلاة وتقدم من يصلي، صلى بالناس ثم تبين أنه ليس مسلما، كما هو على الصحيح. وقول أكثر أهل العلم: لو صلى خلف إنسان محدث ليس على وضوء ثم بعد الصلاة تبين أنه محدث، أنه لم يتوضأ، صلاته لا تصح، صلاته باطلة، مثل صلاتك. وإن كان هذا هذا مسلم وهذا كافر، لكن من جهة الحكم صارت صحيحة. كذلك لو تقدم بهم على الصحيح لو كان عامدا في هذا فتصح الصلاة خلفه إذا ما دام جهل الحال، وإن كان هذا إذا كان على وجه لعب هذا أمر خطير، أمر خطير من جهة اللعب بهذا الأمر قد يؤدي إلى الكفر، لأنه نوع من الاستهزاء بشعائر الله وآيات الله. فالقياس التمثيل موضع نظر، والقياس قياس على أمر قد لا يسلم به من خالف، لأنه يقول بصحة الصلاة خلفه ما دام جهل الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة في يوم مرتين، هذا يشمل كل صلاة ما دام أدى الصلاة، ومن صلى كما أمر. جاء في حديث أيضا آخر يعني أنه غفر له ما من توضأ وصلى، ذكر حديثا في هذا جيد يعني في هذا المعنى أنه غفر له، والمعنى كما أمر يعني كما أمره الله. ولا يجب على الإنسان حين يتقدم إنسان يقول ها يعني حين يتقدم إنسان يتحقق منها لو مسلم كان الأصل يتقدم أن يكون مسلم، لكن لو قامت القرائن والدلائل هناك أمور في هذه الحالة يتأنى. لكن في الأصل هو استواء الحال واستواء الأمر وعدم بطلان الصلاة، بل لا يشرع مثل هذا السؤال، بل يورث هذا الخلاف والنزاع، بل ربما يورث فتنا وشرا عظيما. يقول رحمه الله ولا امرأة وخنثى للرجال، أي لا تصح خلف امرأة وخنثى، وهو المراد المشكل للرجال، لأنه إذا كان غير مشكل إما أن يكون رجل إما يكون امرأة. ولا امرأة، وهذا أيضا محل اتفاق من العلماء أن لا تصح إمامة المرأة للرجال إلا في مسألة ذكر المتأخرون من الحنابلة، إمامة مرأة الرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة في النظم، ففي الصلاة في الترجمة فقد تأمهم صلاتها من خلفهم لا عندهم. وهذا لا شك قول ضعيف إن لم يكن قولا باطلا، قاله بعض متأخر الحنابلة. وهذا نظم هذا المعمري في المفردات، صواب أنها لا تصح، والأدلة تدل على أن المرأة لا تتقدم، بل لا يشرع لها أن تصلي في يعني صلاتها في المسجد، وبيوتهن خير لهن، فكيف يقال أنها تصلي بالرجال تصلي في المسجد، بل تصلي بالرجال صلاة التراويح يعني إذا كان غيرها من رجال. الحمد لله إذا كان حضر جماعة، ولو كان يعني وكانوا أميين يقدم من حضر، كيف يقال لا تقدم مرأة عليهم إذا كانوا أميين، وتكون على هذه الصفة تغيير نظم الصلاة وإحداث أمر فيها لا أصل له. حديث ورقة حديث ضعيف في هذا الباب، وكما تقدم ولا يصح، وليس فيه دلالة على ما ذكروا، ولكن الحديث كله هو ضعيف من أصله الحديث. وبالجملة أنه لا يصح إمامتها لهم، وهذا حكي الاتفاق، و جاءت أدلة أيضا عامة في هذا في نفي ذلك عموما في الصلاة وفي غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها إذا كنا مع الرجال، يعني فإذا كان أفضل صفوف النساء آخرها في المخرج أو آخرها في مع جماعة الرجال في المساجد، فكيف يقال إنها في هذا تخالط الرجال وتكون معهم وتكون تصلي بهم في هذه الصورة؟ الصواب أنه لا تصح هذه الصورة، بل ولا تجوز. وكذلك أيضا الخنثى أنه لا لإشكال أمره. أما ما يتعلق بالنساء فهو إما أن يكون امرأة أو رجلا، فهو إن كان امرأة فالأمر واضح على مسألة الخلاف في جماعة النساء، أما إذا كان رجلا فتقدم الرجل بالنساء بلا خلاف أنه جائز، لكن بشرط ألا تكون امرأة واحدة فيخلو بها، فإما أن يكون من محارمه أو أن يكون جماعة نساء مع أمن الفتنة والشر في ذلك. قال رحمه الله: ولا صبي لبالغ. كذلك لا يصح صبي لبالغ، وهذا عندهم في الفرض، والمراد بالصبي الذي يعقل صلاته، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني وهو قول الشافعي وإسحاق وابن المنذر أنه يستصح إمامة الصبي بالبالغين، وهذا هو الأظهر، والحاكم في ذلك هو السنة، الحاكم في ذلك هو السنة. وجاءت الأدلة في هذا مطلقة في قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم، هذا خبر بمعنى الخبر عن واقع الشرع، وأن هذا هو المشروع وهو المطلوب، بمعنى أنه أبلغ من كونه يؤم القوم أقرأهم، ليؤم القوم أقرأهم. وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه أما قومه وجماعته وهو ابن 6 أو 7 سنين في البخاري. الصواب أنه تصح صلاته بهم، تصح صلاته بهم، لأن المعول عليه البلوغ. ولهذا هذه المسألة قد يرجح بها في قولهم وحر وحاضر ومقيم إلى قوله أولى من ضدهم، يعني إذا كان الصبي، ما قالوا إن الصبي إن البالغ أولى من الصبي، قالوا لا يجوز تقدم الصبي. فإذا كان الصبي على الصحيح أولى من البالغين إذا كان أقرأ، وهذا الذي فعله الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا يرجع إلى قاعدة أنه نقلها العلم، وأنه نقل في زمن الوحي، ومثل هذا حين يتفق عليها هؤلاء القوم، ومثل هذه المسائل في الغالب ما تخفى عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يفتات الصحابة رضي الله عنهم في زمنهم بأمر لا يتبينون فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخذوا من قوله لأمكم أكثركم قرآنا ذلك، لأنهم وهذا من فقه الصحابة، لأن روى حديث لأمكم أكثركم قرآنا، ما قيد هذا عليه الصلاة والسلام، بل فهموا هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إلا أن يكون مثلا غير بالغ، ما استثنى، ولم يقل إلا كذا إلا كذا. والأصل الإطلاق ما دام أنه يحسن صلاته ومميز ويدرك، ثم هو في زمن الوحي، ولو كان مثل هذا من الأمر الذي لا يجوز لبينه الله سبحانه وتعالى. وهذا يبني على قاعدة ذكرها العلم في هذا الباب، وذكروا لها أمثلة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة استدلوا في مسائل، وأنه لو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، مسألة العزل كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: ولا أخرس. نعم، كذلك لا تصح خلف الأخرس. الأخرس هو الذي لا يتكلم، لأن الخرس يفوت به أمر هو ركن في الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة واجبة، فلهذا قالوا لا يؤم الأخرس، لا يؤم. عند الجمهور لا يؤم غيره، وعند الجمهور أئمة 4، بل بالغ بعض العلم وهو المشهور في المذهب وهو قول الشافعية، قالوا ولا يؤم الأخرس مثله. فلو وجد أبكمان مثلا لا يتكلمان خرس، يصلي كل منهما وحده ولا يصلون جماعة، لأنه لا يصح أن يأتم به، لأن حين يتقدم ينوي الإمامة وينوي التحمل، لأنه يأتم والجماعة يتعلق بها أمور، سواء 2 فأكثر، تعلق مثلا بالمتابعة وتعلق بالسهو نحو ذلك، الركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة تعلق بأحكام، والإمام ضامن، كيف يضمن شيئا هو فاقده في حق المأموم من جهة مثلا تكبيرة الإحرام هو لم يأتي بها إنما ينويها بقلبه، وكذلك من جهة القراءة نحو ذلك. وهذا مبالغة فيها نظر، الصواب من يقال تصح بمثله أو على قول ظاهر في هذه المسألة، بل هو مبني على القاعدة المتقدمة أنه صحت صلاة نفسه، من صحت صلاة نفسه صحت صلاة الغير، وهذا ينفع في مسائل كثيرة أيضا، ومنها مسألة ستأتينا إن شاء الله، وكذا بل أكثر من مسألة ستأتي في هذا. فهو صحت صلاته لنفسه، تصح صلاة نفسه، وهو المأمور به، هو المأمور وهو الذي يقدر عليه ويعجز عما سواه. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. فإذا كان هذا حد تكليف ولم يحصل منه تفريط وأداه على الوجه المطلوب في هذه الحالة وصلى بغيره تصح صلاته، وهذا هو قول المزني وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر، جماعة من العلم أنها تصح إما في هذه المسألة أو مسألة الأم الذي لا الذي يخل ب يكون أميا ويحصل من لحم يخل بالمعلم، لكن هو يجري على هو قول المزني وابي ثور، ينظر في قول إسحاق وابن المنذر، مقصود أن هذا القول قول قوي، لكن هذا ليس في حال اختيار. لو فرض أنه وجد جماعة وحضرة الصلاة وجد من يصلي وهو أخرس مثلا، أو صلى خلف إنسان ولا يدري ثم تبين بعد الصلاة أنه أخرس مثلا، أو تبين في الصلاة وجده يومئ إماء، أو في صلاة الجهرية لم يجهر مجرد يومئ إماء، تبين وفي الغالب أنه يتبين في الصلاة في الغالب أن مثل هذا، في الغالب أنه حين لا يحسن الصوت أنه يكون أخرس، فعلى قول الجمهور يخرج ولا تصح. وعلى القول الصحيح له ما دام دخل في الصلاة دخولا صحيحا فما الذي يبطل صلاته؟ شرع فيها وتحريمها التكبير وهو كبر، وتحليلها التسليم حتى يسلم، ولا دليل على بطلان صلاته. لكن في حال الاختيار لا ينبغي أن يرتب أو يقدم، في حال الاختيار لا ينبغي، لأن هذا مخالف لقول يعني يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هو لا يقرأ. لكن قد يأتي في صور مثل هذه الصور، إما من جهة أنه قد وجده يصلي مثلا، أو دخل ولم يعلم إلا بعد دخوله في صلاته، فالأظهر أنه يصلي ولا ينصرف من صلاته، وذلك أنه لم يقع منه تفريط، بخلاف ما لو صلى خلف من يخل بصلاة إخلالا يحيل المعنى وهو يقدر على ذلك، هذا صلاته باطلة، حتى هو لأن صلاته باطلة، دام إنسان يستطيع أن يصلح اللحن لكن تركه هذا في الحقيقة متلاعب، يستطيع أن يصلح اللحن الذي يخل بالمعنى مثلا، لكنه يصلي يقول أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا يعني أعطنا الصراط المستقيم، هذا لحن يخل بالمعنى. لكن لو فرضنا هذه قدرته، يعني كثير من الناس ربما لا يستطيع، يعلم ويكون نشأ على هذا فلا يستطيع، فهذه مسألة فيها خلاف، الجمهور على أنه لا تصح الصلاة خلفه، لكن في هذه الحالة وهي حالة العجز أو حالة عدم الاستطاعة، ليس العجز، عدم الاستطاعة، وأن هذا هو المأمور به وأن هذا هو الذي كل به، فالأمي الذي يكون على هذا الوجه غير قادر يشبه في هذه الصورة الأخرس الذي تكون هذه قدرته. نعم، قال ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، لا تصح خلف عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي الحي. قول استثناء هذا يرجع إلى قوله أو قيام أو قيام بس، يعني من عجز عن القيام لكنه يستطيع القعود يستطيع القعود، فبشرطين: أن يكون إمام الحي يعني إمام مرتب إمام راتب، وأن تكون هذه علة علة عارضة عرضت له علة مثلا مرض نحو ذلك لا يستطيع معها القيام وهو إمام الحي، فقالوا يجوز بهذا الشرطين. أما إذا كان هذا الإمام الحي عاجز عن الركوع ما يستطيع الركوع أو السجود أو السجود أو القعود فإنه لا تصح الصلاة خلفه، وهم استدلوا بهذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويصلى قاعد وصلوا قعودا أجمعون، وهذا قاله في مرض موت عليه الصلاة والسلام، وقال في حديث آخر صلى قاعد وصلوا قعودا أجمعون في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا ورد في القيام لأن له بدل من وهو القعود، وقالوا إمام الحي لأن هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في حينما صلى بالناس وتقدم وجاء وكان أبو بكر عن يمينه، فعلم أنه ورد صلي بالناس فكان أبو بكر يبلغ صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، فلهذا قالوا إنه يجوز. وهذا وقالوا ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فلو كان الإمام جالس مثلا جالس في فإنه في هذه الحالة يقولون إنهم يصلون وراءه ندبا ندبا، مع أنه الأولى أن يصلوا جلوسا، لو قاموا جاز لو قاموا جاز. وهذه المسألة فيها أقوال، الأكثر قول الجمهور قالوا يجب أن يصلوا قياما صلوا قياما وجلوس يصلون قياما، لأن الصحابة صلوا قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرة موته فقالوا إنه منسوخ. ومنهم قول يجب أن يصلوا جلوسا لقول يصلى قاعدا يصلوا قعودا أجمعون، ومنهم من قال يصلون قعودا ندبا جمعا بين أمره بالجلوس عليه الصلاة والقعود وما وقع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام حين صلى بالصحابة رضي الله عنهم، وقالوا إنه فهم أنهم صلوا قياما لأنهم كانوا يصلون خلف أبي بكر صلون قياما والنبي قعد، فالأصل أنهم على حالهم. من أهل العلم من قال إن صلاتهم قيام هو الأولى، وذاك صلاتهم قعود هو الأولى، وصلاتهم قيام دل صلاته في آخر حياته بهم وهم قيام على الجواز، والقعود هو الأولى للأحاديث جلس صلى قاعدا وصلوا قعودا صلوا جالس صلوا جلوسا أجمعين جاء أجمعين وجاء أجمعون، إما على أجمعون على التأكيد للفاعل قعود على الواو أو أجمعين على الحال حال كونكم أجمعين يعني نصب على الحال. فالمقصود أن في هذه على الخلاف، مع أن الأظهر والله أعلم أنه كلما صحت صلاته صحت صلاته صحت إمامته، فلو أن إنسان ما يستطيع يعني القيام أو سائر أركان الصلاة الأخرى وتقدم، مثل إنسان جاء صلي وجد إنسان لا يستطيع يعني أن يسجد لا يستطيع، إذا جاء وقت عند السجود يمد رجليه مثلا لا يستطيع السجود لا يستطيع السجود، الصواب أنها تصح، لكن هل يأتي فيه الخلاف بمعنى أنه يفعل كما فعل أو يكون خاصا هذا في مسألة في مسألة القعود أنه تابعون في القعود دون متابعته في صفة ركوع وسجوده، مع أن هذا القول أنهم يصلون خلف الإمام وإن عجز عن بعض الأركان غير القيام، هذا قول الشافعية. وأنا رجعت بعض كتب الشافعية حتى أرى يعني ماذا يقولون في عجزه، هم يقولون يصلون يصح صلاة خلفه، لكن هل يسجدون ويركعون يعني على الصفة أو أنهم يفعلون كما فعل؟ المسألة تحتاج نظر، ما رأيت شيء، يمكن يوجد في بعض حواشيهم وبعض كتبهم أو في غيرهم، لكن الشاهد أنه إذا تقدم إمام وعجز عن غير القيام صلى جالس أو عجز عن السجود فإنه يصلى خلفه، لأن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، هذا هو الأصل. قال رحمه الله: فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتم خلفه قياما وجوبا. هذا مأخوذ مما تقدم، يعني لو صلى بهم قائما ابتدأ الصلاة قياما وصلوا خلفه قياما ثم حصلت له علة بعد إحرامه ركع بهم، ثم بعد سجوده ورفعه ما استطاع القيام، حصلت له علة في بدنه في قدمه في ظهره مثلا ما استطاع القيام، في هذه الحال هل يصلون خلفه جلوسا لأنه جلس أو يصلون خلفه قيام؟ هم يقولون يفرقون بين ما إذا ابتدأ الصلاة جالسا أو ابتدأها قائما، فإن ابتدأها جالسا يصلون وراءه جلوسا ندبا ويجوز القيام، فإن ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له العلة بعدما أحرم وبدأ قائما قالوا في هذه الحالة يتمون خلفه قياما، ويستدلون بما تقدم من كون الصحابة رضي الله عنه صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا خلفه في مرض موته حينما تقدم وجلس عن يسار بكر ووكر عن يمينه، فعلم أنه يريد أن يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، والحديث فيها أن أبو بكر يسمع الناس التكبير، والحديث ظاهره عدم التفريق والتفصيل في هذه المسألة، لكن لا نقال بالنسخ، والأظهر والله أعلم أن يقال أن الصلاة قاعدا أولى والصلاة قائما جائزة لصلاته في مرض موته بهم وهو جالس وهم قيام. قال رحمه الله: وتصح خلف من به سلس البول بمثله، لو أن إنسان به سلس بول أو سلس ريح ونحو ذلك فقول الجمهور يقولون إنه تصح بمن هو مثله، قالوا لأنه يصلي مع وجود الحدث وجود هذا البول سلس البول، والذي مثله لا يزيد عليه، وهذا يعني قد يرد على قولهم في قوله ولا أخرس، ما قيده مثله، قالوا مطلقا. عن القول الثاني وقول الأحناف والمالكية قالوا تصح صلاة الأخرس بمثله، لكن بغيره جمهور أئمة الأربعة يقول لا يصلي الأخرس كما تقدم بغيره، إن مثله هذا قول الحناف والمالكية، وتقدم قول المزني وأبي ثور أنها تصح لمن صحت صلاته ومن صحت صلاته لغيره. والأظهر في هذه المسألة هو مثل ما تقدم أنه على القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر ما هو أعظم من ذلك، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولا هم. يعني لو كان الأمر الذي وقع نوع من التفريط الذي يمكن تلافيه وتحصيلا للجماعة وتحقيقا للاجتماع أمر النبي عليه الصلاة خلفهم قال ادركتم الصلاة فصلوا، مع أنه ربما يؤخر الصلاة على وقتها يعني، وهذا ورد في العصر مع أنهم يؤخرونها شراق الموتى يعني قرب مغيبها ولا جاء الوقت وقت الضرورة، لكنه يؤخرون تأخيرا ويخنقونها شرق الموتى. فما رأوا النبي أن يصلوا الصلاة وقتها، فإن أدرك الصلاة وصلي ولا تقول قد صليت فلا أصلي، كما ورد في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان عذره بغير اختياره فلا ذنب عليه، فصلاته لا إثم فيها ولا تفريط، فتصح صلاته بغيره. ويعمه الحديث المتقدم في باب الإمامة حتى أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن لا شك أن أحيانا يراعى الخلاف حين لا يكون الخلاف باطلا في مثل هذه المسائل يراعى، ومعنى أنه يكون المتقدم على وجه يصح عند الجميع، لأنه حين يخالف يكون عند بعضهم لا تصح صلاته، فمراعاة مثل هذا الخلاف التي يخرج به من خلافهم يكون أولى وأتم، لأن الخلاف هنا لا يوقع في خلاف سنة أخرى لا يوقع، لكن إذا كان خلاف أحد القولين يوقع في خلاف آخر فعند ذلك ينظر في الدليل في هذه المسألة الذي يفصل، لكن حين يمكن أن يعمل بقول ويعمل بقول مثلا يكون فيه أخذ بقول الجميع كان هو الواجب، لكن لو كان الأمر يترتب عليه تفويت سنة مثلا كتفويت صلاة الجماعة مثلا نحو ذلك، مثلا تفويت صلاة الجماعة يعني مثل لو اجتمع به ثلاث بول وأمي يلحن في القراءة لحنا يحيل المعنى، كل من معه يلحن لحنا يحيل المعنى فلا يقال إنه يتقدم مثلا من يلحن لحنا يحيل المعنى ويصلي به، فنترك أمرا متيقنا وهو كون صلاته صحيحة ولا تفريط فيها وتقدمه ظاهر من جهة أم القوم أقرأهم لكتاب لأنه أقرأ وأحفظ، وهذا إنسان لو صلى فإن صلاته يعني باطلة على حد يعني هي باطلة على هذا القول في تقدم سلا صاحب سلاس البول في حق الأم، وباطلة في حق سلاس البول حين يتقدم الأم وصلي بهم، فلا يخلوهم يعني الأخذ بأحد القولين تقدم صاحب سلاس البول أو الأم الذي يلحن من بطلان الصلاة. وعندنا دليل بين في تقدم من كان أقرأ على من كان يلحن لحنا يحيل المعنى، فلهذا يتقدم، لكن حين يكون الأمر في حال استواء يمكن أن يتقدم إنسان هو قارئ وتحصل الصلاة على هذا الوجه بإجماع أهل العلم بلا خلاف ببطلان صلاة أحدهم، فهذا هو الأولى والأتم. وتصيح خلف من به سلاس البول مثله، يعني مثل هذه التفاصيل لو هذه الأمور وهذه التفاصيل يحتاج إليها، وما كان الله ليضل قوما بعد أذام حتى يبين لهم ما يتقون، وعندنا أدلة نعتصم بها ونأخذ ونعمل بها بإطلاقها بعمومها لفظا وعمومها معنا، وخالفها إنما هو مجرد استنباطات محتملة لسنا على ثلج ولا يقين منها، فلا يمكن أن تضيع بها أمور أو سنن ظاهرة حين يعمل بهذا القول. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، ولا تصح خلفه محدث. إذا كان المحدث إذا علمت حدثه فلا يجوز أن تصلي خلفه. وهم قالوا أو يعلم ذلك أو يعلم ذلك. وكذلك لو كان يعلم أحد الجماعة ولا يعلمه البقية فإذا علم حدثه فلا تصح. فلو تقدم إنسان محدث مثلا محدث في فمن علم حدثه فلا تصح صلاته خلفه، ويجب عليه أن ينبهه ويجب عليه الخروج من الصلاة. لكن لو أنه تقدم إنسان محدث ثم أثناء الصلاة علم في هذه الحالة وجب عليه أن يخرج. فهل إذا خرج من الصلاة تبطل صلاة الجميع؟ المذهب تبطل لأنه علم قبل الفراغ من الصلاة. والقول الثاني هو قول الأكثر هو قول الجمهور أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ويتمون الصلاة لعموم الأدلة في هذا، ولأن ما مضى من الصلاة مضى على وجه مأمور به ولم يحصل منهم تفريط في هذا. وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي في باب المتنجس حينما خلع عليه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن ظاهر التفريق بين من علم بعد بعد الصلاة وقبلها الصلاة هذا موضع نظر، لأنهم قالوا إن كان لم يعلم إلا بعد الصلاة صحت صلاته، وإن علم في أثناء الصلاة قبل التسليم منها لم تصح الصلاة. وهذا التفريق في نظر الصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه صح عنه الموطأ وغيره، وجاء عن غيره عن عثمان، لكن في أسانيد هالين أنه حين صلى بهم الفجر ثم ذهب إلى الجرف ورج ووجد أثر المني في ثوبه الحديث الأثر، وفيه أنه عاد الصلاة وحده رضي الله عنه، ولم يذكر مثل هذا التفصيل. وعمر رضي الله عنه حين طعن قدم عبد الرحمن بن عوف لما كان جرحه يتبدم، فالناس في أرصوف ربما في أرصوف لكثرة الناس لم يشعروا بالأمر، وأتم بهم الصلاة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. ولهذا الصواب أنهم يتمون الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولا حق لحديث متقدم. وهذا يشمل جميع أنواع الإصابة، ومن ذلك هذه الصورة. ومن صلى كما أمر فلا يؤمر ولا تشغل ذمته بشيء إلا بدليل بين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم مرتين، فكيف يؤمر بصلاة قد أداها كما أمر؟ وهو مأمور حالا حضور الصلاة وإقامة أن يصلي، وإلا فقد يعرض للأئمة ويعرض لمن يتقدم أمور في الصلاة. فلو كان هناك شيء يكون موضع تفصيل لكان بيانه مطلوبا وواجبا خاصة في أمر الصلاة، وترك التفصيل في مثل هذا المقام والقصة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب تؤيد الإطلاق في هذا الباب، وأن الأصل سلامة الصلاة وعدم شغل الذمة بما يجب عليه إلا بدليل بين. ولا متنجس كذلك، هم فرقوا في باب النجاسة يعلم ذلك، فقالوا إن جهل جهلا مطلقا فصلاة صحيح، وإن علم ثم نسي فإنه يعيد الصلاة. لو أن إنسان صلى بنجاسة ثم بعد الصلاة رآها، فإن كان علمها ثم نسيها فإنه يعيد الصلاة، وإن كان جهلا مطلقا فإنه لا يعيد الصلاة. والصواب في هذا أنه لا تعاد الصلاة، لا يعيد الصلاة هو، ولا يعيد من خلف من باب أولى لو صلى بالناس. فعلى هذا من صلى وكان في ثوبه نجاسة، ثوب لم يعلم بها حتى هو صلاة صحيح، ومن علم نجاسة في ثوبه ثم نسيها ثم صلى فإن ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. هذه صور، تارة لا يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة، تارة يعلم ثم ينسى ثم يصلي ولا يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. الحالة الثالث أن صلي بنجاسة ثم يعلم أثناء الصلاة، يعلم أثناء الصلاة في هذه الحالة إذا أمكن أن يزيل النجاسة في الصلاة وجب عليه ذلك، مثل لو كان في عمامته مثلا أو طاقيته مثلا يمكن يزيلها ويكون متستر وجب عليه ذلك. وإن كان لا يمكن إلا مثلا إلا بأن تنكشف عورته نحو ذلك، أو يترتب عليه عمل كثير، أو شيء ربما يكون فيه حرج شديد تكون في ملابسه من الداخل نحو ذلك، فالأظهر والله أنه يخرج من صلاته، أنه يخرج من صلاته ويقدم من يصلي بالناس إذا كان إماما. أما إذا كان يصلي وحده ففي هذا يخرج من صلاته، يخرج من صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وحديث مسعود عند الحاكم وفيهما حديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام خلع عليه وخلع الصعوني عن الحديث، وفي أن جبريل قال أخبرني أن بهما خبثا، والخبث يكون عن نجاسة. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام ولو هو يدافعه الأخبثان. وقد يقول قائل أليس إذا علم، إذا صلى وعلم تبين أحدث يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، وإذا علم بالنجاسة فإنه لا يعيد الصلاة، إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة فإنه لا يعيدها، فالفرق بين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لأنه منهي عنه، وإن كان في الأصل مأمورا بالإمساك لكن هذا من باب ما ينهى عنه في اجتنابه. فعلى هذا أخذ العلماء قاعدة أن مثل اجتناب النجاسة من باب التروك وما في حكمها، ما كان من باب التروك، ما كان من باب التروك فهو منهي عنه، منهي عنه، فالواجب التخلص منه واضطراحه، ليس مأمورا بخلاف الطهارة فهي من باب المأمورات، وما كان مأمورا فلا تصلح، فلا تحصل المصلحة إلا بإيجاده. أما ما كان منهيات فالواجب التخلص منه، ولهذا لا تشترط فيه النية، فلو كان عليه نجاسة مثلا فخاض في ماء وهو لا لم يعلم بها، أو علم ثم نسيها مثلا ثم زالت النجاسة بهذا الماء، فإنه في هذه الحالة يكون ثوبه طاهرا، ولا يقال يغسله مرة ثانية بنية لأنك لم تنوي غسلها، لأن هذه النجاسة من باب التروك، وما كان باب التروك فالانشغال عنها والإعراض عنها يكفي، أو تركها أو ذهابها بأي سبيل، سواء زالت مثلا بما خاض فيه أو مطر أصابه أو مثلا زالت بشيء آخر ولو بلانية منه حصل المقصود، بخلاف المأمور فإنه لا يحصل مقصوده إلا بإيجاد منه، إنما الأعمال بالنيات. فإن جهله هو المأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده، مثل ما تقدم يعني هم قالوه في المسألة، لكن الصحيح الفرق بين مسألة أما يتعلق بالمأموم هذا واضح أنه صلاة، وكذلك على الصحيح لو علم المأموم أثناء الصلاة مثلا، لو علم مثلا الإمام مثلا أثناء الصلاة فإنه يقدم من يصلي بهم أو هم يقدمون من يصلي بهم، ولو أكموا صلاتهم فرادى جاز كما بين ذلك أهل العلم رحمة الله عليهم، لكن السنة إما أن يقدم أو أن يقدم من يتم بهم الصلاة فتكون صلاتهم صحيحة في باب الحديث. وكذلك أيضا في باب النجاسة كذلك أيضا إذا لم يعلم إلا بعد لهن الصلاة فالصحيح أنه لا إعادة على المأموم ولا على الجميع، لكن إذا كان من حدث، إذا كان من حدث فلا إعادة على المأمومين ولا إعادة، والمأموم والإمام يعيد وحده، والإمام يعيد وحده، لأن الطهارة شرط للصلاة، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل صلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. قال رحمه الله ولا إمامة الأم وهو من لا يحسن الفاتحة. كلمة من لا يحسن الفاتحة يعني فيها توسع. والأظهر والله أعلم أنه لو قال يعني لأنه قد لا يعني 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 يحسن بعض الفاتحة مثلا، من لا وإلا هو في حق من لا يحسن أي شيء من الفاتحة، لو كان مثلا يدغم حرفا مثلا، وإن كان هذا الكلام فرع منه يعني لو العبارة بعدها أخص، لأنه يدخل فيها من لا يحسن الفاتحة من باب أولى، لأنه إذا كان من يدغم ما لا يدغم فهو أولى بالحكم ممن لا يحسن الفاتحة، لأن يعني من لا يحسن الفاتحة لا شك أنه إما لا أنه لا يعرفها أصلا ولا يحفظها أصلا، أو لا يحفظ أكثر آياتها، أو يحفظ منها مثلا آية أو يحفظ آيتين أو ثلاث آيات أو أربع آيات أو خمس آيات ست آيات لا يحفظها كلها، فإنه أمي. فقول أو يدغم فيها ما لا يدغم فهو هذا أخص، ومن باب أولى أن من لا يحسن الفاتحة داخل فيها من باب أولى، داخل فيها من باب أولى. فلو أنه اكتفى بهذا يعني من كان يدغم فيها ما لا يدغم وذكر أمثلة لحصل المقصود. فالمقصود أنه لابد من معرفة الفاتحة وحفظ الفاتحة حفظا يزيل اللحن منها، اللحن الذي لا يحيي المعنى إن كان يستطيعه وجب عليه، إن كان لا يستطيعه يكون هذا اجتهاده، وإن كان يحيل المعنى فالأمر أشد يجب عليه ذلك كما يجب، لكن إذا كان يحيل المعنى لأنه ربما يقلبه ويكون ضد المراد ويحال المعنى. ولقال من لا يحسن الفاتحة، وهو بالحقيقة من كان يسقط منها حرفا من باب أولى يسقط منها حرفين مثلا، أو يسقط من باب أولى آية فهو أمي، فهو أمي منسوب إلى أنه على الحالة التي ولدته أمه فيه، هذا من جهة العرف، لكن من جهة اللغة يعني هو من لا يقرأ ولا يكتب، لكنه من جهة العرف ومن جهة كلام الفقهاء رحمه الله عليهم هو من لا يحسن الفاتحة، أو كما قال يدغم فيها ما لا يدغم، يعني مثل ما ذكروا مثلا الحمد لله، الحمد لله يدغم الهاء، الحمد لله، الحمد لله رب، الحمد لله رب العالم مثلا، يعني بعضهم ربما يدغم مثلا الهاء في الرب في الراء مثلا، يعني في فيدغم شيئا لا يدغم فيه، لا يدغم فيه مثلا، فهذا لا شك أنه يعني أسقط حرفا منها، ومثل هذا لا تصح قراءته، فإن كان يستطيع ذلك وتركه فلا تصح صلاته، لأن فيه تركا لأمر واجب. أو يدغم فيها ما لا يدغم، يدغم فيها ما لا يدغم مثلا، يعني حين يقول الحمد لله رب العالمين مثلا، أو هذه يدغم ما تقدم في حرف الهاء مع الراء، أو يبدل حرفا حرفا، أو يبدل حرفا مثل إبدال اللام أو الراء من رب العالمين لا لب العالمين مثلا، هذا قد يقع في من يكون عنده لثغاه نحو ذلك مثلا، أو يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم يبدل الشين شين مثلا مثلا، لكن إذا كان شيئا ليس فيه تبديل إنما يكون شيئا قريب مخرجه، ثم يقول مثلا المستقيم مثلا، يجعل القاف من قرب قريب مخرج الجيم، هذه إن كان هذه قدرته أو هذه لغته فسهل في بعضها العلم، وكذلك مثل يعني إبدال الضاء في قوله ولا الضالين يخرجها مخرج الضاء، فهذه سهل في بعضها، بعضها مشدد في هذا. المقصود أن الشيء الذي يعانيه ولا يستطيع غيره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو يبدل حرفا ما كان حرف مثلا يعني مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم المستقيم، بدل النون يجعلها بدل الميم يجعلها نونا، هذا نوع من التحريف، يبدو أبدل حرفا ما كان حرف. فمثل هذا لا تصح قراءته ولا تجوز هذه القراءة ولا تجوز قراءة الفاتحة على هذا الوجه، ويجب عليه أن يتعلمها، فإن كان الوقت متسعا فلا يجوز له يصلي حتى يتعلم. لو كان إنسان جاهل مثلا أمي، أو كان مثلا كافر لتوه أسلم، كافر لتوه أسلم وضاق الوقت عليه، فإنه يجتهد في أن يصلح قراءته، فإن أمكنه وجب عليه ذلك، فإن ضاق الوقت صلى على حسب، فاتقوا الله ما استطعته. وإن سبقت المسألة معنا في لعلها في كتاب الكافي خاصة في من كان لتوه أسلم، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى وهذا عطف على قوله ولا تصح، يعني هو يقول ولا إمام يعني ولا تصح إمامة الأم، وهو لا تصح إمامته. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، مثل يقول صراط الذين أنعمت بضم التاء أو كسرها أنعمت، هذا لحن باطل محيل للمعنى. أو يقول أهدنا، وهذه الحقيقة تقع لكثير من الناس، هذه لا شك لحن أنه لحن يحيل معنى، تقدم الإشارة أنه أهدنا أي أعطنا أهدنا. لكن لو قال أهدنا سهل فيه بعض أهل العلم، وإن كان غلط، لكن قال وإن كان لحنا قالوا لكن لا يحيل المعنى، وإن كان لحنا فإن أمكنه أن يصلحه وجب عليه ذلك. إلا بمثله، فلا يصلي إلا بمثله، مثل ما ذكروا في مسألة صاحب سلاسل البول، وعلى أحد القولين للمالكية والأحناف في صلاة الأخرس بمثله، وعلى القول المتقدم على القول المتفسر صحة صلاة الأخرس بغيره على بعض الصور المتقدمة، فإنه يجوز أيضا إذا كان الأمر لم يتيسر بذلك، مثل إنسان تقدم مثلا قهرا ولا يمكن الصلاة إلا خلفه مثلا، كان على هذا الوجه مثلا، أو صلى مثلا، لأن بعض الناس ربما يصلي في بعض المساجد خاصة من هذا الوقت، ويتقدم إنسان من العجم ونحو ذلك، وتكون الصلاة مقامة، فلو أمر بترك الصلاة لا ترك الجماعة وات الجماعة. لكن على قول الجمهور يقولون لو كان يحيل المعنى فلا تصح إلا بمثله، فلو صلى خلفه فلا تصح. هناك قول لبعض أهل العلم وتقدم إشارة إليه، هو قول المزني وأبو ثور جماعة من أهل العلم، أن القاعدة في هذا أن من صحت صلاة نفسه صحت صلاته لغيره، لكن هذا في غير حال الاختيار، إذا كان أمر تعين أو كان يترتب على ذلك أنه لا يصلي جماعة أو لا يتيسر إلا هذا، أو أن هذا يعني أخذ الشيء مثل القبوة فيصلي به مع هذا الوجه، وإن لم يصلوا تفرقوا وتركت الجماعة. فالأظهر في مثل هذه الحال أنه تصح الصلاة ولا يؤول الأمر إلى ترك الجماعة، وإذا كان تحصيل الجماعة وجب مع تفويت أمور لو فعلت في حال الاختيار بطلت بإجماع المسلمين، وفي حال صلاة الخوف في التقدم والتأخر والقتال في حال القتال، مع أن هذه أمور لو فعلت حال اختياره لا بطلت الصلاة. وكذلك في بعض صفات صلاة الخوف التي يمكن لو أنها صليت جماعات متعددة أمكن أن يصلوا صلاة أمن واستقرار، لكن عدة جماعات، لكن لأجل تحصيل الاجتماع اجتمعوا على إمام واحد، وحصلت مثل هذه الأفعال كثيرة التي تبطل الصلاة معها في حال الاختيار. ففي مثل هذه الصورة كذلك، لكن حين يكون الأمر تتعين في صلاة الجماعة على هذا الوجه أو أن يصلوا فرادا، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاة. إنسان حضرت يعني وقت الصلاة ويستطيع إصلاح قراءته، قلنا له أصلح قراءتك، تركها تكاسلا وصلى ويقطع فصلاته باطلة ما تصح، لأنه كما لو ترك أمرا هو شرط، كما لا تصح الصلاة بلا طهارة كذلك لا تصح الصلاة بغير ركنها، كما لو ترك ركنا من أركانها كما لا تبطل بترك سائر أركان كذلك، هذا واجب عليه فلا يجوز له ذلك. والنبي عليه يقول لا صلاة إلا بيوم القرآن، كل صلاة لا يقرأ فيها بيوم القرآن هي خداج والخداج والخداج غير تمام، تمام هذا التمام الواجب لبينه عليه الصلاة والسلام بأنها خداج، قال لا تجيز الصلاة لا يقرأ فيها بيوم القرآن، فمن أخل بشيء منها كأنه أخل بها كلها، ما دام قادر عن ذلك فلا تصح صلاة، بل لا يجوز، بل قد يقال إن نوع من التلاعب في أمر الصلاة فلا يجوز له ذلك. قال رحمه الله وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام، تكره يعني اللحان هو الذي يلحن في صلاته لحنا لا يحيل المعنى في غير الفاتحة، اللحان لا، إذا كان مثلا يلحن في الصلاة لحنا في غير الفاتحة، أما من يحفظ فلا يقدم إلا على صور متقدمة حين لا يمكن إلا أن صلى جماعة إلا على ما يعني إلا خلفه، فهذه صور خاصة، لكن فلا يقدم اللحان، لو كان إنسان يلحن بالقراءة في غير الفاتحة إنه لا يقدم، وكونها تكره موضع نفر، يعني حين يتقدم مثلا من يلحن في القرآن وإن كان هذا اللحن لا يحيل المعنى فلا يقدم، فلا يقدم أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فمحل الكراهة موضع نظر تحتاج إلى مزيد نظر هذه المسألة فالله أعلم. والفاء فاء هو الذي يكرر الفاء، والتمتام هو الذي يكرر التاء، فقالوا إن غيره أولى، وكذلك من لا ومن لا يفصح بعض الحروف مثل يعني مثل ما تقدم في الضالين، ضالين يقولوا الضالين، وإن كان بعض شدد فيها وبعضهم سهل، وأشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله في التفسير، ومثل قولها دين الصراط المستقيم مثلا نحو ذلك مما يأتي بالحرف لكن لا يفصح بمخرجه، بل ربما يميل بها إلى بعض المخارج لحروف أخرى. وهذه المسائل تحتاج إلى يعني نظر مسألة الكراهة في هذه الصور فالله أعلم. يقول وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لا رجل معهن يعني معنى أنه يكره له أن يؤم أجنبية، فأكثر لا رجل معهن، إذا أما يعني أول إذا كانت أجنبية فالأظهر والله أعلم أنه إذا كان في مكان خال فيحرم، لا يخلو الرجل بامرأة سواء كان خلوها في الصلاة أو في غيرها، فلا يخلو بهذا ما دام من المكان موضع، لكن كأنه والله أعلم أنه قال أنه فإن كان مكانا مفتوحا، مكانا مفتوحا وصلى صلى وليس فيه فأكثر لا رجل معهن، كون لا رجل معهن لا يلزم من الخلوة، قد يكون مكان مفتوح ولا معهن رجل، لكن إذا كان معنى لا رجل معهن يعني في مكان خال فإنه لا يكتفي بقوله يكره بل يحرم، قول رجل معهن ينظر هل لا رجل معهن يعني أنه لا يصلي معهن رجل مثلا، أو أنه في مكان خال، إن كان مكان خال وكانت امرأة واحدة إنه يحرم، لأنه لا تجوز الخلوة بالأجنبيات، وإن كان أجنبي أكثر من واحدة فلا كراهة. إن كان أكثر، فلو خلا مثلا وكانت أكثر من امرأة ما انتفت الخلوة، إلا إذا كان على وجه يحصل فيه شر وفتنة مثلا، أو عدم تستر، أو عدم أخذ الحشمة ونحو ذلك، أو أن يعني ترتكب أمر محرم مثل تطيب بين الرجال. المقصود إذا كان هناك محذور شرعي لم تتوقعه المرأة يجلب شرا وفتنة فهذا لا يجوز. أما إذا كان مثلا مكان مفتوح ولا يشترط، مثلا قد يكون مثلا في مكان مسجد مثلا فيه ناس، هذا يقرأ قرآن وهذا يصلي الراتبة، وهو يصلي وخلفه امرأة في هذا المسجد وحدها مثلا، فليس فيه حضرت وصلت خلفه، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك وإن كانت وحدها، لأنه ليس في ذلك خلوة، ليس وليس في ذلك فتنة ولا شر ما دامت محتشمة وأخذت يعني معنى أنها خرجت ساترة ولم يكن من طيب نحو ذلك، بالآداب الشرعية في جواز خروجها للصلاة وغير ذلك وغير الصلاة. أما حين يكون معه رجل فأكثر، الأمر واضح، الأمر واضح أنه لا بأس بذلك. والأصل في هذا الباب أن ما كان طريقا إلى شر وفتنة فإنه لا يجوز، سواء كان هناك ولو لم يكن خلوة، ولو كانت النساء أكثر، ولو كان الرجال أكثر من واحد، فكل شيء لا يؤمن معه الشر فإنه لا يجوز، لا في صلاة ولا في غيرها. أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، كذلك مما يكره إذا كان أكثرهم، إذا كان يصلي بقوم والأكثر منهم يكرهونه بحق، يكرهونه بحق، بحق يعني يتعلق بأمر ديني، أمر ديني. والأظهر والله أعلم أنه يفصل في هذا، إذا كان هذه الكراهة تورث خلافا ونزاعا فالأظهر والله لا يصلي بهم، سواء كانت الكراهة بحق أو بغير حق، لأنه قد يحصل حين كراهة بين الإمام وجماعة المسجد لأجل أمور ونزاعات يفوت عليها أمر الاجتماع وحصول ائتلاف بين الجماعة بسبب خلاف الإمام مثلا، قد تكون بأمور خارج أمر الصلاة، فربما لا يصلون مثلا في هذا المسجد، ربما يتفرقون. فالأظهر ما دام أنه خلاف حتى ولو كان الكراهة ليس بأمر مثلا شرعي، كون مثلا يخلب السنة أو مثلا يفرط في وقوع في بعض المعاصي نحو ذلك، فالأظهر والله أنه لا يصلي بهم، لأن المقصود من الصلاة والاجتماع والائتلاف، هذا المقصود منها. فما كان، فإذا كان لا يحصل بهذا، يحصل بها ضد المقصود، فلا يجوز مثل هذا، ولا يجوز له أن يلزمهم بذلك أن يصلي بهم على الوجه، بل واجب أن يصلح الحال حتى تزول مثل هذه الأمور ومثل هذه الخلافات ليحصل المقصود في اجتماعهم على أمر الصلاة. بل قد يكون اجتماعهم يورث فتنة وشر، فإذا كانت هذه الكراهة بحق لتفريطه في أمر من أمور الخير وأمر من أمور السنة، السنة مثلا، أو كان يقع في بدعة مثل هذا، لا يجوز له ذلك. والأظهر أنه إذا كانت الكراهة بحق فإنه لا يشترط أن يكون أكثرهم. والأخبار في هذا جاءت من حديث أبي أمامة ومن حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث ابن عباس، حديث أبي عبد الله بن عمرو عند أبي داود، وحديث أبي أمامة عند الترمذي، وحديث ابن عباس عند ابن حبان، وحديث فيها أسانيد ضعف، وأقواها حديث أبي أمامة من طريق أبي غالب، وفيه ورجل أما قوما وهم له كارهون. وهذا يحصل بكراهية البعض، يحصل بكراهية البعض. إذا حصلت الكراهية فينبغي تلافي مثل هذه الكراهة، وظاهر الحديث أن أخبار الإطلاق ربما أحيانا تحصل كراهة ليس في أمر يتعلق بأمر ديني مثلا، قد يكون كراهة من أجل أمور تتعلق بأمور الدنيا مثلا، فلا يحصل بينهم وبينه تناسب، ويحصل بلا ترتب عليك أن يتفرقوا وأن يتعادوا، فلا يجوز ذلك. فهذا هو الواجب. لكن إذا كانت الكراهية بحق يكونون كرهوا لأجل هذا الأمر، فيكون فرط في أمر واجب، فلا يجوز له ذلك. ولا يلزم الناس في الصلاة خلفه على هذا الوجه. قال رحمه الله: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. هذا أورده لأجل الخلاف، بعضهم لأن بعضهم خصم ربما منع ولم يصحح، لكن الصواب أن العبرة على الدين في هذا: البين أكرمكم عند الله يتقاكم، في ولد الزنا ولا تزر وازرة وزر أخرى. والمعول عليه كما تقدم أن الشرف في الدين، وكل هذه الأمور التي يعلق عليها إن لم تتعلق بأمر بالشرع فلا يلتفت إليها. فمن سلم دينه كان هو الأولى وهو الأتم، ولا كراهة في ذلك، لكن نص على ذلك لأجل من خالف في مثل هذه المسائل. وكذلك ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها. كذلك مثل إنسان مثلا تصح إمامة من يؤدي الصلاة، إنسان مثلا يصلي الظهر هذا اليوم أو العصر، حضر إنسان تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، وجد الناس يصلون، وجد إنسان يصلي صلاة الظهر اليوم، وهو نسي صلاة الظهر أو نام عنها مثلا، حضر مثلا صلاة، وجد إنسان يصلي مثلا صلاة الظهر مثلا صلاة الظهر وفاتته صلاة، فات وقتها مثلا، فات وقتها. المقصود أنه إذا صلى الظهر قضاء، سواء في يوم بعد فوات وقتها مثلا، أو تذكر صلاة فائتة فصلها خلف من يصليها اليوم، فيقول لا بأس، هم يؤدي الصلاة بمن يقضيها، لا بأس بذلك، لأن الجميع يصلي الصلاة. وهذا الصلاة، أدي الصلاة، الصلاة المعينة، صلاة الظهر خلف الظهر، صلاة العصر خلف يصلي العصر، صلاة المغرب خلف يصلي، يعني يشترط اتفاق النيتين، هذا يصلي الظهر هذا يصلي الظهر، لكن أحدهما يصلي الظهر أداء والآخر يصليها قضاء، أو عكسه، إنسان يصلي الظهر قضاء تذكر الصلاة الظهر ما صلىها بالأمس، وجاء إنسان أراد يصلي الظهر صلاة اليوم، فله أن يصلي خلفه، لأن الصلاتين كلاهما صلاة الظهر، في هذه الحالة لا بأس بذلك، ولا لا مفترض بمتنفل، يعني إذا كان مفترض بمتنفل لا يصلي خلفه. لو إنسان صلى الظهر مثلا، صلى الظهر في هذه الحالة، وإنسان آخر ما صلىها، فلا يصلي به مثلا من صلىها يؤمه فيها، فيكون الإمام متنفلا مثلا، يكون الإمام متنفل، والذي يصلي خلفه مفترض، لا مفترض بمتنفل، فلا تصح الفريضة خلف النافلة. هذا هو المذهب. والقول الثاني صحتها، وهذا هو الصواب، والأدلة في هذا كثيرة، وهذا اختيار صاحب المغني وجماعة من أهل العلم، وسبق شيء من الأدلة في هذه المسألة وتقدمت لعلها في كتاب الكافي، وهي مبسوطة في كلام العلم، والأدلة في هذا الباب كثير عنه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حد أو كان معاذ رضي الله عنه صلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يصلي بأصحابه. وجاء وهذا الحديث فيه كلام كثير من جهة جلاء هل معاذ يصلي مع النبي فرض أو نفل، وهذا لا إشكال أن معاذ كان يصلي مع النبي الفرض، ولا يمكن أن يكون صلى معه بنية النفل ثم يصلي بقومه الفرض، بل جاء في حديث من عند الدارقطني وعبد الرزاق وصرح ابن جريج بالتحديث هي له تطوع ولهم فرض. والأصل في هذا هذه الأخبار في هذا الباب مع أدلة كثيرة في أن الأصل صحة الصلاة، وهم قالوا لأجل الاختلاف، فهذا يصلي بنية النفل وهذا يصلي بنية الفرض، فاختلفت النية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل تنبأ فلا تختلفوا عليه، فقالوا اختلاف على الإمام بأن تختلف نية أحدهما فيكون هذا مفترض والإمام متنفل. فيقال فسر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في قوله فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع، ففسر الاختلاف عليه الصلاة والسلام فسر الاختلاف بالاختلاف عليه في الحركات، يعني يكبر إذا كبر ويركع إذا ركع، ولهذا في رواية أبي داود ولا تركع حتى يركع ولا تسجد حتى يسجد، فسر ذلك. ثم عكسها وهو المتنفل بالمفترض صحيح عندهم بل عند عامة العلم، ولعل بعضهم حكى الاتفاق عليه مع اختلاف النية. ثم في المسألة السابقة أيضا فيها اختلاف، وصلاة من يؤدي بمن يقضي، هذا ينوي قضاء هذا ينوي، نوع اختلاف في الحقيقة جوزوه ولم يطردوا هذا الأصل، فاستثناؤها وقولهم هذه قضاء يداء مما يبين ضعف هذا القول، ثم هو مخالفة للأدلة كما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل ولم يفرق بين الفرض والنية، والنبي عليه الصلاة والسلام في عدة مسائل كان يصلي ثم يأتي الصحابة مع أنه ما نوى أو ربما علم بأصحابه إلا بعدما أحس بهم عليه الصلاة والسلام. وهذا يتعلق فيما يتعلق بمسألة الجماعة، في مسألة نية الجماعة وهل تحصل وهل لا بد من نية الإمام، فهذا ما يبين أن الاجتماع وحصول الاجتماع يحصل حتى ولو لم يعلم الإمام، وهذا قول، وأن الجماعة تحصل ولو لم يعلم، ولهذا لما حس بهم النبي خفف، ظهر بأنه لم يعلم بهم وأنه لم تحصل له نية إلا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. ولا هو استثنى مما تقدم مسائل لا مفترض متنفل، مع أن الأصل هو طرد الأصل في هذا الباب، طرد الأصل في هذا الباب وعدم الاستثناء، وهذا مما يبين أن مثل هذا الدليل الذي جاء هذه المسألة جاء الدليل على خلافها أنها لا ترجع إلى قاعدة ثابتة، والأصل أن قاعدة ثابتة تطرد، استثناؤها يكون بدليل، مع أن الدليل على خلاف الاستثناء كما تقدم في حديث معاذ وفي غيره، في حديث معاذ وفي غيره في كونه يصلي نفلا يصليها نفلا وهم مفترضون وهو إمامهم رضي الله عنهم جميعا. قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، وهذا استثناء مما تقدم، من يؤدي الصلاة من يقضيها هذا يكون صلاة الظهر خلف الظهر، العصر خلف العصر، المغرب خلف المغرب، يعني نفس الصلاة، لكن يصلي الظهر من يصلي العصر مثلا يريد أن يقضي الظهر خلف العصر لا، قال لا يصليها لاختلاف النية، اختلاف هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر أو غيرها، وعندهم من باب أولى المغرب خلف العشاء أو العشاء خلف المغرب أو الفجر خلف الظهر أو الفجر خلف الظهر على صور كثيرة. والقول الثاني صحة هذه الصور كلها. وبعضهم فرق في مسألة المغرب والعشاء، المغرب والعشاء فيما إذا كان الإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء، فقالوا هذا لا بأس به لأنه يترتب على الاختلاف، لأن إذا سلم يقوم. أما إذا كان يصلي الإمام العشاء وأنت تصلي المغرب فيلزم عليه، يعني إما أن تقوم هذا لا يجوز، صلي خلفه أربعا وهذا لا يجوز، وإما أن تخالفه وهذا تجلس وهذا فيه مخالفة. ولهذا الصواب أنه لا فرق لإطلاق الدليل تحصيلا للجماعة، وأن مثل هذه الصور مستثنات. وعلى هذا إن صلى العشاء خلف المغرب الأمر واضح، جاء إنسان تذكر العشاء صلى صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، صلى خلفه يصلي المغرب، فإذا يعني جلس مثلا وسلم، جلس وسلم في هذه الحالة يقوم ويصلي رابعة، صلي رابعة، فعلى هذا ما يحصل اختلاف. وإن كان المغرب خلف العشاء فإما أن ينتظر، إنسان جاء وإنسان يصلي العشاء وهو قد نسي المغرب، أو إنسان مسافر دخل المسجد والناس يصلون العشاء وهم مقيمون مثلا، صلى ثلاث ركعات المغرب، فلما قام الإمام الرابعة في هذه الحالة يجلس ويتشهد، فهل ينتظره حتى يسلم، أو يقال إن أمكن أن يأتي بالتشهد ثم إن أمكنه أن يسلم ويقوم ويحرم مع الرابعة فيكون قد صلى الركعة الأخيرة معهم جماعة وهو أولى؟ والأظهر والله أعلم يفرق بين من يصلي في مسجد جماعات وبين من يصلي في مسجد جماعة، فإن كان يصلي في مسجد جماعات بطرق السفر فالأظهر والله أعلم أنه في هذه الحالة ينتظر حتى يسلم، هذا الأكمل، وذلك أنه ربما يستعجل في التشهد ويقوم ويدرك ركعة، وما دام أنه يعلم أنه سوف يدرك جماعة ثانية في هذه الحالة كونه ينتظر وإن شاء تشهد وسلم إذا علم أنه يمكن أن يصلي جماعة العشاء جماعة مع جماعة أخرى من أولها سواء يعني سوف يصلي معهم قصرا لأنه مسافر هذا أولى وأتى، فيحقق الصلاة من أولها ويحقق أن يصليها صلاة مسافر ركعتين. وإن كان في الحضر فلا، لأن صلاة الحضر الجماعة الأولى أتم وأكمل، فلا يقال إنه ينتظر ويصلي مع جماعة أخرى، وذلك أن هذه الجماعة لا تأخذ أجر الجماعة الراتبة، بل بعضها العلم لا يرى مشروعية هذه الجماعة وإن كان خلاف الصواب. فلهذا الأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه إذا كان يصلي المغرب خلف العشاء في الحضر أنه إذا أمكن يتشهد ثم يسلم ثم يقوم ويدرك الركعة الرباعية الأخيرة كان هو الأولى والأتم ليحصل الجماعة الراتبة في هذا المسجد. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.